بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أخوة الكرام، لازلنا نتدارس المبحث الثاني من توريث ذوي الأرحام، وهو أقوال علمائنا الكرام في توريث ذوي الأرحام. وتقدم معنا أن الأقوال تنقسم إلى قولين إجمالا وإلى ثلاثة تفصيلا. تقدم معنا القول الأول بأدلته، قول الحنفية والحنابل عليهم جميعا رحمة الله، أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد عاصب ولا صاحب فرض من النسب، ويقدم إرثهم على بيت المحل. وانتهينا من الأدلة التي تدل على هذا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأقوال السلف الطيبين من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. وشرعنا في مدرسة القول الثاني الذي قال به الإمام مالك والشافعي عليهم جميعا رحمة الله، أن ذوي الأرحام لا يعتبرون من الورثة. والمتأخرون بعد ذلك من الشافعية والمالكية قالوا إذا لم ينتظم بيت المال يعتبرون من الورثة، إما إذا انتظم فليا يعتبر ذوي الأرحام من الورثة. هذا بالاتفاق بين متقدمي الشافعية والمالكية ومتأخرين. وقلت استدلوا أيضا على ذلك بعمومات كما تقدم معنا، منها أن عموم قول الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض قالوا إنه مقيد، فآيات المواريث حصرت الإرث في من ذكر إرثهم من القرابات وذوي الأرحام. واستدلوا أيضا بعمومات في الأحاديث دون يعني أن تكون تلك الأحاديث في خصوص ذوي الأرحام، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولهم أدلة خاصة كما قلت تقوم على أمرين، على الأحاديث وعلى الآثار عن الصحابة والتابعين. الحديث انتهينا منها إخوتي الكرام، خلاصتها أنه لا إرث للعمة والخالة، وأن جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام سار نبيا الجليل وأسر إليه بأنه لا إرث له. ما تقدمت معنى الأحاديث، وكنت أعلق على هذه الأحاديث بثلاث تعليقات ذكرتها لكن الظاهر ما خرجت في الشريط، أعيدها على وجه الاختصار. التعليق الأول حول تلك الأحاديث، قلت إخوتي الكرام إنها ضعيفة ولا يسلم حديث منها مما قال كما تقدم معنا، فإن قيل إنها تعتضد لكثرة طرقها فالجواب نعم، لكن مع اعتضادها واكتسابها قوة هي دون الأحاديث التي صرحت بأن الخال وارث بكثير، وعليه لا تقاومها سواء كانت ضعيفة لا تنجبر أو ضعيفة منجبرة، لا تقاوم تلك الأدلة قطعا، لأن الأدلة إذا تعارضت تقدم أقواها، وتلك ما تقدم معنا حسنة صحيحة ثابتة لنفسها ورويت من عدة طرق، فلا تقاومها هذه الأحاديث الضعيفة سواء كانت منجبرة أو لا. قلت وبهذا الجواب إخوتي الكرام نعلم ما في كلام شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان، نعلم ما في كلامه كما قلت من قصور، وكيف يرد هذا الكلام الذي ذكره. هو يقول عليه رحمة الله لا إله إلا الله، هذه الطرق الموصولة والمرسلة يشد بعضها بعضا فيصلح مجموعها للاحتجاج، ولا سيما أن منها ما صححه بعض العلماء كالطريق التي صححها الحافظ وتبعيضها بعبد الله بن جعفر بن نجيح والدي الإمام علي بن المديني. يقول الشيخ عليه رحمة الله تبعيضها بعبد الله بن جعفر كما تقدم معنا يقول لا يصح ولا غير مسلم. لما قال؟ لأنه من رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقا في صحيحه، وقال الحافظ بن حجر في التقريب ليس به بأس لا بأس به. قلت هذا وهم من الشيخ، فعبد الله ابن جعفر والد علي المدين مجمع على ضعفه وغير محتج به بالاتفاق، ولم يروي له مسلم في صحيحه، ولم يخرج له البخاري في صحيحه تعليقا، إنما هو من رجال الترمذي كما تقدم أنا وابن ماجه فقط، وتوفي سنة 78 ومئة للهجرة. وأما الرجل الذي هو عبد الله ابن جعفر فوافقه كما تقدم معنا في اسمه واسم أبيه ونسبته، كل منهما مدني مدني، لكن يختلف عنه كما تقدم معنا، فذاك هو عبد الله ابن جعفر ابن عبد الرحمن المدني المخرمي كما تقدم معنا، ذاك الذي ليس به بعد، وتوفي سنة 70 و100. وقد خرج حديثه الإمام مسلم في صحيحه والبخاري في صحيحه تعليقا وأهل السنن الأربعة. فانقلب الأمر على الشيخ ووهم، فظن أن الذي في الإسناد بأنه لا في إسناد حديثي لا إرث للعمة لا ميراث لهما للعمة والخالة، ظن أنه هو عبد الرحمن بن جعفر، أنه عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن المخرمي، وهو واهم في ذلك. وعليه يجاب عن هذا الكلام عندما يقول تعتضد وتصلح للاحتجاج، يقال تلك أقوى منها. قوله إن هذا الحديث صحيح كما قلت ولا يصح أن يضعف، هذا وهم مردود. الجواب الثاني، لا إله إلا الله، قلت إخوتي الكرام معنى الأحاديث معناها هذه، لا ميراث لهما سارا لجبريل لا إرث لهما، معنى ذلك ليس لهما ميراث محدد ونصيب مقدر كما هو الحال في الورثة الذين هم يرثون إما عن طريق الفرض أو عن طريق التعصيب، هؤلاء ليسوا من هذين الصنفين. لكن يبقى أيضا أنهم يرثون إذا لم يوجد أحد من هذين الصنفين لعموم قول الله، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن قال وارث من لا وارث له. إذن هو يعني هؤلاء ذوي الأرحام الخال ومن معه لا يزاحمون الورثة الذين نص الله على إرثهم فرضا أو تعصيبا، ولا يرثون معهم، فإذا عدم أولئك ورث هؤلاء كما تقدم معنا، هذا هو معنى الحديث. فلا إرث للعمة ولا للخالة عند وجود عاصب أو صاحب فرض من النسب، لا إله إلا الله. الجواب الثالث قلت وهو الذي ذكره الإمام ابن التركماني عليه رحمة الله في الجوهر النقي، فقال على تقدير صحة الأحاديث معناها لن ينزل علي فيهما شيء في أثر عطاء كما تقدم أنا وزيد بن أسلم، لن ينزل علي في ذلك الوقت، ولا يرثى للعمة ولا للخالة في ذلك الوقت، يعني في أول الأمر. ثم أنزل الله عليه وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الخال وارث من لا وارث له. قلت ويتعين هذا لأنه يستحيل أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام الخال وارث من لا وارث له، يستحيل أن يقول هذا قبل لم ينزل علي فيهما شيء، كيف إذن تقول إنه وارث؟ ويستحيل أن يقول هذا قبل قول الله وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، لأنه نزل عليه في الأرحام شيء، فقوله لم ينزل علي فيهما شيء هذا في أول الأمر. ثم أنزل الله عليه وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الخال وارث من لا وارث له. هذه أجوبة ثلاثة، وبذلك كما قلت يظهر قوة تظهر قوة القول الأول والعلم عند الله جل وعلا. سننتقل إلى دليلهم الثاني، إلى دليلهم الثاني وهو آثار كما قلت عن الصحابة الأخيار والتابعين الأبرار رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء مع مزيد بحثهم وتنقيبهم في تأييد قولهم بالآثار ما وجدوا غير أثرين عن صحابيين، أثر لا يثبت أبدا كما سيأتينا، وأثر ثابت نعم ما قال به إلا صحابي واحد وهو زيد بن ثابت كما سيأتينا رضي الله عنهم أجمعين. أما الأثر الأول لا يثبت، وآثار عن التابعين أثر عن الزهري كما ستسمعون، بينما القول الأول تقدم معنا قال به سيدنا عمر رضي الله عنه ثابت، والقضاء أيضا عن علي ثابت في توريد ذوي الأرحام، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم. الأثر الأول الذي لا يثبت وروي من طريقين، في أحدهما انقطاع وفي الآخر جهالة. أما الأثر المنقطع إسناده ثقات لكنه منقطع بين الراوي وسيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين، فلم يدرك عمر ولم يروي عنه رضي الله عنهم أجمعين. رواه الإمام مالك في الموطأ، انظروا في الجزء الثاني صفحة 750، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف في الجزء 11 صفحة 260 و200، والبيهقي في السنن الكبرى في الجزء السادس صفحة 13 و200. ولفظ الأثر من رواية محمد ابن أبي بكر ابن حزم، وأبو بكر ابن حزم اسمه كنيته، يعني اسمه أبو بكر ليس له اسم آخر، اسمه كنيته، وهو أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. أما عمرو ابن حزم فهو صحابي بلا خلاف، وقد ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على نجران وعمره 17 سنة، عمرو ابن حزم. وأما ولده محمد قيل إنه ولد في العام العاشر من الهجرة، في السنة التي توفي فيها نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وقيل قبل ذلك بسنتين. هذا من محمد والد أبي بكر، وليس كذلك أبو بكر ابن محمد ابن عمرو، عمرو صحابي بالاتفاق. وأما كما قلت لكم محمد، هل هذا يعني لو ولد في نجران وكتب والده عمرو بن حزم كتابا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما حصل له من ولادة هذا الولد المبارك وسماه باسم نبينا عليه الصلاة والسلام محمد، وكناه بأبي سليمان في كتب تراجم الصحابة، فكتب له النبي عليه الصلاة والسلام أن يكنيه بأبي عبد الملك وأن يبقي تثنيته محمدا. على كل حال، يعني هل ثبتت صحبته أم لا؟ العلم عند الله. لو قدر أنه ولد قبل سنتين ووالده ذهب إلى المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، ووقعت رؤية منه للنبي عليه الصلاة والسلام في حال صغاره والنبي بارك عليه، فهو صحابي أيضا. كما قلت ولدت ترجمته ضمن تراجم الصحابة والعلم عند الله. إذا محمد ابن أبي بكر ابن حزم، أوليس كذلك؟ أنه سمع أباه وهو أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، يعني محمد والد لأبي بكر وعنده ولد اسمه محمد. لا إله إلا الله. إذا أنه سمع أباه، وكما قلت اسمه كنيته وهو أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري، كان أميرا للمدينة ثم صار قاضيا فيها. ثقة عابد توفي سنة 20 و100، وقيل 17 و100. حديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في السير في الجزء الخامس صفحة 13 و300، قيل كان أعلم أهل زمانه بالقضاء، أعلم أهل زمانه بالقضاء. وقال مالك لم يكن على المدينة أميرا أنصاري سواه، ما ولي المدينة أمير من الأنصار إلا أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. ومن مناقبه أنه بقي 40 سنة مضجع على فراش في ليل، رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر ابن حزم، يقول إذا محمد ابن أبي بكر ابن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث، عجبا للعمة تورث يرثها ابن أخيها، لأنها لو ماتت وتركت ابن أخ فهو عاقل، ولا ترث، ولو مات ابن الأخ هي لا ترث، ابن الأخ يرثها وهي لا ترث، من عجبا للعمة تورث ولا ترث. قال البيهقي بعد روايته هذا الأثر مقويا قوله وقول إمامه وإمامنا الشافعي رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، روي عن عمر رضي الله عنه بخلافه، تقدم معنا الروايات أنه ورث ذوي الأرحام وورث خاله وكتب إلى أبي عبيدة بأن يدفع المال للخال إلى غير ذلك. روي عن عمر بخلافه ورواية المدنيين أولى بالصحة، وهنا أبو بكر بن حزم مدني أولى بالصحة. انظر لجواب ابن التركماني على كلام البيهقي جوابا في منتهى الإحكام والسداد، لا إله إلا الله. قال ابن التركماني: هذا الأثر منقطع، فأبو بكر ابن حزم لم يسمع عمر بالاتفاق، ولذلك قال الذهبي في السير: إنه من صغار التابعين، من صغار التابعين. قال ابن التركماني: والذي روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه بخلاف ذلك، يعني أن ذوي الأرحام يرثون، إسناده صحيح متصل، ورواية المدنيين من طريقين، أحدهما فيه مجهول والآخر منقطع، فكيف تكون أولى بالصحة؟ ورواية المدنيين من طريقين، أحدهما مجهول والآخر منقطع، فكيف تكون أولى بالصحة؟ الطريق التي معنا هذه فيها انقطاع، أو ليس كذلك؟ أبو بكر ابن حازم لم يسمع عمر رضي الله عنه، وعليه عندما يقول: كان عمر يقول عجبا للعمة سورة ولا ترث، بينه وبين يعني سيدنا عمر راوي نقل له هذا الكلام من هو لم يبينه، فالأثر منقطع. وأما الأثر الثاني الذي فيه جهالة، رواه أيضا الإمام مالك في الموطأ، والبيهقي في السنن الكبرى في المكانين المتقدمين، عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى، مرسى بكسر الميم وإسكان الراء، مرسى. إذن عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى. قال من؟ ابن مرسى: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه أجمعين، فلما صلى الظهر قال: يا يرسى يا يرفى. يرفى ويرفى غلام سيدنا عمر وخادمه عبده، يا يرفى هلم ذلك الكتاب، ائتني بكتاب يعرفه يرفى، ووضعه عمر رضي الله عنه في المكان، ائتني بذلك الكتاب لكتاب كتبه عمر في شأن العمة حتى نسأل عنها ونستخبر فيها. كتب عمر رضي الله عنه كتابا في شأن العمة وفي توريثها، ثم قال: ائتني بذلك الكتاب لأسأل الصحابة وأهل العلم في هذه القضية ونستخبر عن هذه المسألة. قال: فأتى به يرفع، فدعا عمر رضي الله عنه بتور أو قدح فيه ماء، فمحى ذلك الكتاب، فمحى ذلك الكتاب فيه في ذلك القدح أو التور، ثم قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: لو رضيت الله وارثة أقرك. لو رضيت الله وارثة أقرك مرتين، يعني أثبتك وجعل لك نصيبا في كتابه. وعليه بما أنه لم يذكر للعمة نصيب في كلام الله عز وجل فليست بوارثة. قال الإمام ابن التركماني: كشفت عن ابن حنظلة وابن مرسى فلم أعرف حالهما. قال الطحاوي: ابن مرسى غير معروف. وأنا رجعت لكتب الجرح والتعديل حتى لم يذكروا ترجمة لابن مرزا، ما وجدت في المغني في الضعفاء ذكرا لابن مرزا، يعني لا حكم عليه بالجهالة ولا بشيء آخر، يعني فما أعلم موجود فقط في رواية البيهقي كما قلت وفي رواية الموطأ. ويقول الإمام ابن التركماني كل منهما مجهول، كشفت عنهما فلم أعرف حالهما. ونقل عن الطحاوي أن ابن مرثا غير معروف، هذا الأثر فيه جهالة، والذي قبله فيه انقطاع، فلا يثبت هذا الأثر عن سيدنا عمر رضي الله عنه. والأثار المتقدمة عنه صحيحة لأنه ورث الخال، وهو أحد رواة حديث الخال وارثه من لا وارث له. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، حاول الإمام ابن التركماني تضعيفه كما حاول البيهقي تأقوية أثر سيدنا عمر، وكل من المحاولتين يعني محاولة ضعيفة. فأثر سيدنا عمر ضعيف لا يثبت، وأثر زيد ثابت وليس بضعيف. أما أثر زيد فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى في المكان المتقدم، ورواه الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 43 و300، وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. ولفظ الحديث عن خارجة ابن زيد رضي الله عنهم أجمعين عن أبيه زيد بن ثابت أنه قال لا يرث ابن الأخ بالأم برحمه ذلك شيء، لا يرث ابن الأخ للأم، الأخ للأم يرث ابنه لا من ذوي الأرحام، وبهذا بينما ابن الأخ للأب أو الشقيق وارث، لا يرث ابن الأخ للأم برحمه ذلك شيئا، ولا ترث الجدة أم أبي الأم، أم أبي الأم ولا الخالة. أظنه قال ولا الجد أبو الأم، أيضا لا يرث لأنه جد فاسد من ذوي الأرحام، ولا ابنة الأخ، انتبه، ولا ابنة الأخ للأب والأم، يعني ابنة الأخ الشقيق لا ترث، أما ابن الأخ يرث، ابنة الأخ لا ترث. تقدم معنا الأنثى تصبح صلة بأخيها إذا كانت وارثة أو ابن عمها الذي بدرجتها، أما إذا لم تكن وارثة فلا يعصبها، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه سنة. إذن ولا ابنة الأخ للأب والأم، ولا العمة أخت الأب للأم والأب، يعني عمة شقيقة أخت لأبيك وهي أخت له من أبويه، ولا الخالة، أعاد الخالة مع أنه تقدم لها ذكر، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن هو، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن هو سمي في هذا الكتاب، يعني الخالة وخالة الخالة وما شات لهذا، المقصود هؤلاء ومن يدري بهؤلاء أيضا أبعد نسبا عن الميت ممن سمي في هذا الكتاب، لا يرث أحد منهم برحمه ذلك شيئا. هذه رواية البيهقي. وفي رواية الحافظ لا ترث العمة أخت الأب، لا ترث العمة أخت الأب للأب والأم، ولا الخالة، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى.